بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى قول المؤلف رحمه الله تعالى ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وذكرنا أن الاشتباه أو المشتبهات على قسمين، منه ما إذا ردت إلى المحكم عرف معناه حقيقته، ومنه ما إذا لم يرد إلى المحكم لا تعرف حقيقته. وقال بعض العلم وهم باب التنبيه أن المشتبهات أو ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، بل القرآن كله محكم، فلا يقال مثلا أن القرآن فيه أشياء لا تعلم معناها، لا يعلمه الجميع، لا يعلمه الجميع، لا، ليس هناك أحد يعلمه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل على أقصد المعاني. أما الحقائق فبعض الحقائق لا تعلم، لا يعلمها إلا الله كما ذكرنا، وأما المعاني فمن ناحية المعنى المطلق فلا بد أن هناك من العلماء أو من الناس من يعلم معناه. ولهذا الله عز وجل لما قال في مسألة الكلب أو في مسألة أصحاب الكهف، فذكر أن يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم عدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل من يعلم ذلك، قال ابن عباس أنا من القليل من يعلم ذلك. فقد تخفى بعض الآيات وبعض معانيها على بعض العلماء حتى، لهذا جاء عن الصديق رضي الله عنه أبو بكر أنه لما قرأ وفاكهة وأبى، وجاء كذلك عن عمر، جاء الأثر عن أبي بكر وعن عمر لما قرأ فاكهة وأبى فقال أما الفاكهة معروف وأما الأب فقال فأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلمه، كما قال رضي الله عنه، وإن كان الإسناد فيه شيء لكن اشتهر عن أبي بكر أو عن عمر. فهذا يدل على أيضا كذلك عمر رضي الله عنه كان يقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أبوابا من الربا، أنا ما علمها لكن قد علمها غيره، قد علمها غيره. أيضا كذلك الجد أو الجدة أبو بكر رضي الله عنه ما كان يعلم حتى أعلمه المغيرة، كذلك أيضا عمر ما كان يعلم بالقضاء في الجد حتى أخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة. فقد تخفى بعض الأشياء على بعض العلماء الكبار ويعلمها غيرهم ولو كان دونهم، لكن لا يخفى معاني هذه الأشياء عن الجميع، لكن الحقائق تخفى. وأيضا كذلك إذا كان العلم من الناس بالنسبة للأمر النسبي، معناه بالعدم مع المعرفة النسبية، فهذا موجود، أنا ممكن بعض الأشياء أناس يعلمونها وأناس لا يعلمونها، كما ذكر عن ابن عباس قال وأنا من القليل أي ممن يعلم ذلك. كذلك أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم يعلم بعض الأشياء وبعضهم لا يعلمها، مثلا حذيفة اختص في معرفة الفتن فهو يعرف فتن كثيرة، وهكذا تجد أيضا زيد بن ثابت تخصص في الفرائض وعرف أشياء كثيرة حتى شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أو الحديث معنا مختلف فيه، وأكثر أهل العلم على إرساله على أنه مرسل، وصح منه في الصحيحين في فضل أبي عبيدة أنه أمين هذه الأمة. طيب، فلهذا فأما حقائق الأشياء فقد لا تعلم، كيفية هذه الأشياء وحقائقها قد لا تعلم، كما ذكرنا حقائق الجنة والنار، حقائق الصفات، أيضا حقائق الحروف، معانيها هي حروف معروفة أنها حروف هجائية، حروف المقطعة، لكن إيش أراد الله عز وجل بهذا، هذا قد لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع أن هذه أيضا قد ذكر كثير من أهل العلم لها معان، بل جزم شيخ الإسلام أن لها معنى، وحاول كثير من أهل العلم ذكر معنى من المعاني بجمع هذه الأحرف وما جاء بعدها، واتفق العلماء كما قال الإمام ابن كثير على أن هذه الأحرف تدل على إعجاز القرآن، تدل على أن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو مكون من هذه الأحرف، مكون من هذه الأحرف، فقد يريد الله عز وجل معنى وقد لا يريد معنى، وإنما أراد أن هذا القرآن هو مكون من هذه الأحرف التي تذكر في أول السور. طيب، قال فقوله هنا ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه، ثم قال رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، التسليم والاستسلام، فدين الله عز وجل قائم على هذا، على التسليم والاستسلام لله عز وجل ولأحكامه ولقضائه وقدره من الأحكام الكونية والشرعية، فلا بد أن يسلم العبد لها. فإذا وجد الشك، إذا وجد الشك فهذا مزلة للقدم، إذا وجد الشك في الإسلام أو في القرآن أو في السنة فإن هذا مزلة القدم، فلهذا لا تثبت القدم قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فإذا وجد الشك كما قلنا فإنها تزل هذه القدم، تزل هذه القدم. فإن كان مثلا كان على عقيدة صحيحة ثم وجد الشك فهذا زلل، قد زلت قدمه بعد ثبوتها، هذا زلت قدمه بعد ثبوتها. وإن كان هذا الشك في شيء من الأفراد، أفراد الشريعة، فهذا لابد عليه أن يبحث عن من يزول عنه هذا الشك، أن يزيل عنه هذا الشك. أحيانا يحصل للإنسان شك في بعض الأحكام، بعض الناس مثلا يتأثر أحيانا بالمادية، وهذا كما ذكرنا أن البراهين التي استدل بها الناس على شريعة الله جل وعلا هي ثلاثة: برهان عقلي وهو ناقص، وبرهان عاطفي وهو فطرة، وبرهان ديني وهو الذي يقوم عليه شرع الله جل وعلا. والبرهان الديني يقين لا شك فيه، البرهان الديني يقين. فلهذا من اعتقد أن أدلة الكتاب والسنة يقينية لا يدخله الشك أبدا، لكن إذا دخل العقل دخلت الشكوك، إذا دخل العقل وقدم على النص فدخلت بعد ذلك الشكوك. ولهذا تجد غالب أهل السنة ما يترددون في أحكام الله عز وجل، ما يترددون ولا يشكون في أحكام الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا مثلا يحصل إشكال في بعض الأدلة، يحصل إشكال في بعض الأدلة يبينه العلماء. إذا بحث الإنسان عن مسألة مثلا جاءت إليه اشتبه فيها أو اشتبهت عليه الأدلة سواء كانت في العقائد أو في الأعمال، إن كان طالب علم يبحث أو أنه يسأل العلماء حتى يبين له هذا الالتباس، ولا ينبغي له أن يدخلها في قلبه، يبقى على اليقين، يبقى على ما هو عليه، لا يدخل الشبهات في قلبه. ولهذا تأتي المزلات وتأتي الضلالات بسبب إدخال الشبهات في القلوب. يأتي الإنسان مثلا يتلبس عليه أمر فيقوم ويجعل همه كله في هذا الأمر، وكأنه لا يعرف من الإسلام ولا يعرف من العقائد إلا هذه المسألة. كيف هذا حصل؟ كيف ليش يقول هؤلاء مثلا أهل الإسلام وأهل السنة كذا، وهذا الحديث جاء كذا وكذا، أو جاء في القرآن كذا وكذا؟ يعني هو ما فهم هذه الآية، لكن دخلت في قلبي هذه الشبهة وتلبسها. ولهذا أكثر الضلال يكون من هذا الباب، يأتي الرجل تأتيه شبهة من أعداء الله عز وجل أو من لم تتصفى فطرته وعقيدته، فيدخل على الناس الشبهات، فتبقى هذه الشبهة في قلب هذا الحيران، فيبحث عن حل. إن كان مثلا هو صادق فربنا جل وعلا يوفقه ويبين له هذه المسألة، وإن كان ليس بصادق فقد يضل في هذه المسألة ويخرج عن سواء السبيل وتزل قدمه بعد ثبوتها. فلهذا يحذر الإنسان من إدخال الشبهات على قلبه، وكذلك أيضا استمرارها. أحيانا تأتي للإنسان شكوك، هذا حاصل لكل إنسان. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله، أنا جاء بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا لنجد في قلوبنا شيئا أو في صدورنا شيئا لو نخر من السماء أحب إلينا أن نتكلم به. فقال أوجدتم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أنا هذا كتمكم له صريح الإيمان، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستمر فيه، يحاول أن يتجاوزه، يستعيذ بالله، يقول آمنت بالله. جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله. فيقول من خلق الله؟ قال فإذا بلغ ذلك أحدكم فليقل لا إله إلا الله، في رواية قال فليقل آمنت بالله. فهذه الشكوك تأتي للإنسان الذي أحيانا يفرغ نفسه وعقله في الأوهام، تأتيه الشكوك ويستمر معها. لكن من ناحية الشكوك تأتي، قد تأتي لكل إنسان، لكن إنسان يكون قويا فيدفعها، وإنسان يكون ضعيفا فيسترسل معها، وهذا الاسترسال هو الذي بعد ذلك يؤدي إلى تغيير الحقائق وتغيير الأشياء. فلهذا سواء كانت الشبهة هذه في العقائد أو في حتى المعاملات العمليات، فلا ينبغي الإنسان أنه يضعها في نفسه دون أن يعرضها على العلماء، وخاصة إذا كان شك في النصوص فهذا خطير. إذا كان شك في النصوص يحصل هذا عند مثلا بعض الضعفاء خاصة من أهل البدع، وغالبا أهل السنة بحمد الله تجد أنه مستسلم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بحمد الله مما ميز به أهل السنة عن غيره. أنهم لا يضعون العوارض على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تجد هذه عند أهل البدع، يقولون مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن قال في مكان كذا كذا، لماذا هذا؟ لماذا قال كذا؟ ولماذا لم يقل كذا؟ معناها تساؤلات عن طريق الشك، ليس عن طريق السؤال الذي يريد أن يجيب عنه، لا عن طريق التشكيك في أدلة الكتاب والسنة. وهذا كما قلنا يحصل كثيرا عند أهل البدع. وإذا حصل لرجل من أهل السنة فإن الواجب عليه أولا أن يستسلم لله عز وجل. على سبيل المثال حديث الذباب، حديث الذباب معنى حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث محمد أو حديث أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع، أو حديث عبيد بن حنين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا حديث صحيح خرجه الإمام البخاري. فأهل السنة يستسلمون لمثل هذه الأشياء ويسلمون لها، لكن أهل العقل ما يسلمون لمثل هذه الأشياء، يقولون لا هذا باطل، كيف هذه الذباب تحمل الخبائث وتحمل كذا وتحمل كذا، كيف يكون بعد ذلك دواء؟ فلا يصدقون مثل هذه الأشياء. تجد أيضا ينكرون مثلا قضية المسيح الدجال، حتى في عصرنا هذه من الماديين، حتى بعض ممن مثلا يدعو إلى السنة أحيانا، لكن تجد تلبس ببعض العقليات. وعلى سبيل المثال الشيخ محمد رشيد رضا، فهذا الرجل يدعو إلى السنة وأيضا يدعو إلى عدم التقليد والاجتهاد، لكن وقع في شيء من العقليات أخذها عن شيخه محمد عبده. فلهذا تجد ينكر الدجال، هو أراد مثلا أن ينكره من ناحية الأدلة وأنها ليست صحيحة وأنها كذا، وساعده بعض المصريين في ذلك، لكن ما أفلحوا ولا أتوا بشيء. فلا حديث كثيرة في الدجال، وصار عند أهل السنة يقين، صار عند أهل السنة يقين لكثرة الأحاديث التي جاءت فيه، كذلك المهدي المنتظر، وكذلك أيضا الأحاديث التي جاءت مثل مثلا ضرب موسى لملك الموت لما فقع عينه، وغيرها من هذه الأشياء التي تأتي في الأحاديث قد لا يستوعبها العقل، قد لا يستوعبها العقل، لكن ينبغي للمسلم أن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة. ما دام أنها جاءت في الكتاب والسنة فالواجب عليه أن يستسلم لها. فهنا ذكر تسليم واستسلام، تسليم واستسلام. التسليم أن يسلم لما جاء من الأشياء التي قد لا يعرفها أو قد لا يعقلها، والاستسلام هو الانقياد والطاعة، الانقياد والطاعة لما جاء في الكتاب والسنة. فلهذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فلهذا نجعل هذه الأمور نصب عيوننا. وأختم بما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة المشتبهات مما نبهنا عليه من إدخال الشبهات في القلوب. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله قال كنت تدخل الشبهة في قلبي فتفعل في قلبي أفعالك، يعني يدخل الشبهة بسرعة ويفكر فيها، كيف هذا، كيف حصل هذا، لماذا استدلوا بهذا القول، كيف أهل السنة قالوا كذا وهذا الدليل كذا، فيقوم يفكر في مثل هذه الأشياء وينسى الأدلة المحكمة التي جاءت من كتاب الله جل وعلا. على سبيل المثال من باب مثلا الفائدة، بعض الناس مثلا يأتي يقرأ عن الصوفية وأنهم يجوزون مثلا الاستغاثات، يستجوزون كذا، يجوزون الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا نظر إلى أدلتهم تجد أنها قصص. جاء عند ابن أبي شيبة أن مالك الدار كذا جاء رجل إلى عمر أيضا في قصة العتيبي أو العتبي وغيرها من هذه القصص. فتجد هذا صاحبنا إذا قرأ هذا نظر إلى هذه القصة وكأن هذا هو الدين، ونسى الأدلة المحكمة التي في كتاب الله وفي سنة رسوله أنه لا يدعى غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى هم وقعوا في الشرك كما صرحت بذلك الآيات. فينسى هذا كله وينظر إلى هذه القصة وكأن هذه القصة هي التي يؤخذ بها وتترك الأشياء المحكمة. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم أن هذه القضية وضعها على شيخ الإسلام، كيف هذا؟ فقال له لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الفتن، ولكن اجعله كالزجاجة، اجعله كالزجاجة تعرض عليه الفتن، أولا تعرض عليه الفتن لا تدخلها، مثل السفنجة بسرعة تدخل تشرب الماء، لكن الزجاجة لا تعرض الماء، فلهذا تعرضها، فإذا كانت صحيحة أدخلتها، وإذا لم تكن صحيحة رميت بها. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، ونسأل الله عز وجل توفيق الإعانة والسداد، والحمد لله رب العالمين.